سرايا المشاة والقوات الخاصة في حزب الله. هد في الأرض قدمك. رجال المقاومات الشعبية السعون إلى التسبب بإصابات في صفوف العدو بأقل حد ممكن من الكلفة والمخاطرة. نادرا ما يسمحون لقوات كلاسيكية متفوقة عليهم عددا وعدة بالاقتراب منهم، فالمخاطرة باشتباك حاسم تتزايد ما إن يقترب المهاجم من المدافع، وعندها يصبح قادرا على سحقه ومنعه من الهرب. تكتيكات كهذه تعتبر شديدة الخطورة على مجموعات قتالية تتبنى عقيدة غير نظامية.
Come on.
أما في لبنان ورغم النيران التمهيدية الهائلة من الجو والبر والبحر وبمختلف صنوف الأسلحة وطول المدة الزمنية للقصف، أمسك مدافعو حزب الله بمواقعهم واستمروا بإطلاق النيران حتى اقترب الجنود الإسرائيليون المهاجمون إلى مسافات قصيرة جدا ضمن حدود اشتباك حاسمة.
אופן ניהולו של המהלך הקרקעי מעורר שאלות קשות ביותר. תמונת המלחמה הכוללת שאת פרטיה הרבים תקראו בדוח הייתה תוצאה משולבת של ניהול לקוי על ידי הדרג המדיני והדרג הצבאי, של ביצוע לקוי של צהל ובעיקר של כוחות היבשה, ושל תנאי רקע פגומים מבחינת ההיערכות של ישראל.
لم تكن الاشتباكات تبدأ من عبور القوات الإسرائيلية خط الحدود، فمدافعو حزب الله سمحوا وبشكل روتيني للصفوف القيادية العسكرية بالمرور، فاتحين النار على العناصر التابعة ما إن تكون التشكيلات الأكبر قد تقدمت إلى مناطق القتال، مدعومين بقصف ناري منسق ومركز من مواقع الإسناد الخلفية. خاضت دفاعات حزب الله قتالا عن قرب لمسافات بلغت حتى 10 أمتار من دون أي محاولة ظاهرة للانسحاب. ففي عيترون ومركبة كان مقاتلو حزب الله يسهلون وصول الجنود الإسرائيليين إلى مسافات قريبة منهم حتى يتمكنوا من قتل أكبر عدد ممكن من الجنود، على الرغم من أن هذا يجعل انسحاب مقاتلي حزب الله أمرا مستحيلا، وهذا ما تكرر في الطيب وعيترون. وفي بنت جبيل سمح مدافعو حزب الله للدبابات الإسرائيلية باجتياز الشارع تحتهم بمحاذاة النوافذ، قانصين بنيران الأسلحة الصغيرة قادة المدرعات الواقفين في فتحة حجرات الدبابات من مسافة أقل من 20 مترا. أما في مارون الراس فقد قاتل مدافعو حزب الله حرفيا من غرفة إلى غرفة داخل مبان دخلها مهاجمو الجيش الإسرائيلي. كان هناك حجم لا يستهان به من حرب المواقع العسكرية. في كثير من هذه المواجهات كان مقاتلو حزب الله يخوضون اشتباكا حاسما في سياق حرب نارية مطولة، وهذا تكتيك عسكري لا يشبه حروب الاستنزاف، بل هو أكثر ترابطا وتوافقا مع النية بالإمساك بالأرض.
عندما كانت تتواجه قوات المشاة الإسرائيلية مع قوات مشاة المقاومة، كان العدو يعجز عن تحقيق أي إنجاز فعلي، كان عاجزا عن حسم أي معركة، لم يستطع حسم معركة قرية، يعني لم يقدر على إنهاء معركة عيت الشعب، أيضا معركة مارون لم يقدر على أن ينجزها بشكل كامل. أخذ مرتفعات بمارون لكن لم يتم تطهير مارون، لم يتمكن من تطهير أي قرية من القرى، إذن عسكريا لم يتمكن من حسم أي معركة في البر، يعني كل هذه القوات، كل هذه الكتائب، هذه الألوية، هذه الفرق لم يسجل لها أنها تمكنت من تطهير قرية من القرى. هل هذه سابقة في الأداء؟ هل هذا تميز؟ طبعاً تلك سابقة وتميز يسجل لمقاتلي المشاة وعنصر القوة الخاصة في المقاومة الإسلامية.
إذا نظرنا نظرة موضوعية لحجم القوات الإسرائيلية التي حشدت باتجاه جنوب لبنان، وحجم المقاومة المفترض الذي كان يدافع عن هذا الجنوب، فنجد أن القوات البرية كدبابات ومشاة وقوات إنزال جوي ومدفعية وقوات صاروخية لم تحقق أي نصر على أرض الواقع. استطاعوا أن يخرقوا أمتاراً أو مئات أمتار باتجاه مارون الرأس، باتجاه بنت جبيل، باتجاه عيت الشعب، وهذه البضعة مترات التي دخلوا فيها لا تعتبر خرق، لكنهم تكبدوا خسائر كبيرة، واستطاع مجموعات صغيرة من المقاومة وبأسلحة فردية أن توقف قطاعات كاملة أياما، وهذه ظاهرة لم تحدث في كل الحروب السابقة، لم تحدث نهائيا. يمكنني أن أقول إذا نظرنا إلى حجم هذه القوات وإلى النتائج التي تحققها على الأرض، فإن القوات الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا، وأن المقاومة اللبنانية نجحت نجاحا مبينا في صد هذه القوات والتفوق عليها وتدميرها.
Les gens du Hezbollah se battaient avec un engagement très fort et la mort n'était pas pour eux quelque chose qu'il faille redouter. Alors que de l'autre côté, on comptait les morts. Et une armée qui compte ses morts est une armée qui a déjà perdu. Il semblerait qu'il y ait eu pour la première fois, mais ceci risque d'être contesté par la partie israélienne, donc moi je n'avance là que des éléments de renseignement recueillis du côté libanais, mais il semble qu'il y ait eu une démobilisation, voire des scènes de panique à certains moments au sein de l'armée israélienne, chose qui ne s'était jamais vue. Je crois qu'il faut bien souligner que l'état d'esprit des combattants de la guerre de 1967 ou de la guerre des six jours semble avoir disparu de l'armée israélienne. L'armée israélienne met en avant dans ses combats avec le Hezbollah ou avec d'autres des unités qui je ne peux pas dire que ce sont des unités de mercenaires, mais enfin c'est des unités un peu particulières avec des druzes. Qui comme chacun sait sont musulmans, et puis avec également une fraction de la population récemment arrivée en Israël d'origine russe ou soviétique, comme on voudra. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait côté israélien le même enthousiasme qui était celui de leur père ou de leur grand-père quand il s'agissait de défendre les frontières sacrées, avec ou sans guillemets, d'un État.
لم يعتمد حزب الله نمطاً واحداً في الدفاع، بل ركز استراتيجيته على قاعدة الدفاعات المرنة الثابتة والمتحركة. كانت نقاطه الدفاعية بقعا عسكرية تحوي كل ما يحتاجه المقاتل من إمدادات وذخائر، ما يجعله قادرا على الصمود لمدة طويلة. ففي حداثة رصدت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حوالي 30 مقاتلا ظلوا في موقعهم في القرية حتى يوم الهدنة، على الرغم من تواجد جنود إسرائيليين في أطراف القرية وفي بعض منازلها.
نعم، الدفاع الثابت هو عبارة عن تشبث بالأرض والدفاع عنها ومنع العدو من احتلال الأرض. أما الدفاع المتحرك فهو عبارة عن عدم الثبات بالأرض، وإنما السماح للعدو بالدخول أو بالاحتلال أو بالتقدم في اتجاهات محددة، وبالتالي تنفيذ المواجهات وتنفيذ الدفاع في أماكن مناسبة. هذا اسمه دفاع متحرك. تتميز المقاومة الإسلامية بأنها استفادت من كل هذه الأساليب، يعني مثلاً بعيت الشعب سمحنا للعدو بأن يتقدم، كنا ثابتين بعيت الشعب وببنت جبيل وبأماكن ثانية مختلفة، كنا في ثبات وتشبث بالأرض بكل معنى الكلمة، وسطرت على أرض المعركة بطولات مشهودة. في مناطق أخرى كان متروكاً للقائد الميداني التقدير. بمنطقة مارون كان التقدير بأنه يمكن تنفيذ الكر والفر مقابل قوات العدو، وفي أماكن ثانية تم تنفيذ دفاع متحرك بكل ما للكلمة من معنى، مثلاً بمحيط منطقة بنت جبيل حيث سمح للعدو إلى حد ما بتحقيق بعض الاختراقات، وبعدها تم الإطباق عليه وأجبر العدو على الانسحاب. وما في فصل أكثر من هيك بصير في تخطي الجبار السري.
الهجوم المعاكس. يهدف الهجوم المعاكس إلى استعادة موقع مفقود، وتتطلب حركته درجة من الانكشاف أمام العدو لا يتحمله في كثير من الأحيان رجال الحرب غير النظاميين، وبذلك كلما كان الهجوم المعاكس يتطلب انكشافاً أكبر، كانت الدرجة التي تقترب فيها أساليب المقاتل من الحد الكلاسيكي للحرب أكبر. في تموز 2006 لم يكتفي حزب الله بالدفاع بالطرق غير النظامية، بل قام بهجمات مضادة. ففي مارون الراس في 20 من تموز قامت فصيلة من المقاومة بهجوم معاكس على موقع لكتيبة عسكرية تحتل مجموعة مبان على قمة تلة مدعومين بقوة نارية فاتحين النار من مسافة 40 مترا. وفي بنت جبيل قامت سرية من المقاومة بمهاجمة الوحدات الإسرائيلية المتمركزة على إحدى تلال البلدة مع دعم قتالي من مجموعات الدعم الناري المباشر وغير المباشر من فرق المضاد للدروع والهاون. واقترب الهجوم ضمن نطاق 10 أمتار من المواقع الإسرائيلية. وتكرر الأمر نفسه في الغندوري ومحيبيب ودير سريان والطيبي. كل الاشتباكات المذكورة كانت محاولات مدروسة لا لبس فيها للاقتراب من الجنود الإسرائيليين في المواقع التي تمترس فيها بتكتيك هدفه استرجاع الأرض المفقودة قامت به مجموعات من حزب الله لا تتجاوز الفصيل. الميم دال في حرب المشاة. أتقن حزب الله استخدام منظومات المضاد للدروع، لكن المقاومة لم تستخدمها فقط ضد المدرعات الإسرائيلية، إنما وظفتها بطريقة خلاقة وإبداعية في حرب المشاة، لا سيما في المناطق المكتظة بالمباني. وطالما استخدم حزب الله صواريخ ساجر AT-3 لضرب المباني التي كان يلتجئ الجنود الإسرائيليون داخلها وجعلها تنهار. نيران السد وحقول الموانع. من عادة الجيوش الكلاسيكية وقف تقدم المهاجم بنيران كثيفة وعنيفة تشكل سدا ناريا مانعا، فيما تنشر الموانع المؤلفة من حقول الألغام والعبوات الناسفة وعوائق اصطناعية تعيق تقدم المهاجم، شرط أن تكون العوائق مدعومة بنيران مباشرة تمنع الخصم من التقدم. أما رجال الحرب غير النظامية فهم لا يسعون إلى وقف تقدم القوات المهاجمة، وإنما مجرد المناوشة للتسبب بإصابات، مستخدمين قوتهم النارية من مسافات آمنة وبنسق غير ثابت، عامدين إلى زرع تشركات وعبوات بشكل مبعثر. تموز 2006 قام حزب الله باستخدام مهم ومعتبر للنيران غير المباشرة في الميدان، خاصة قذائف المورتر. كانت إغاراته مصحوبة دوما بإطلاق نار منسق ومركز من مواقع متعددة. كان إسناده الناري قويا متسقا وثابتا. بدأ حزب الله هجوما معاكسا مصحوبا بدعم ناري مباشر من قذائف المورتر في الوقت الذي كانت قواته البرية تتقدم. وفي مركبة تلقت وحدة من الجيش الإسرائيلي 120 جولة من جولات المورتر. وفي الطيب بتاريخ 28 و29 من تموز تلقت وحدات الجيش الإسرائيلي نيران المضاد للدروع والمورتر في آن معا، كل واحدة منها من مسافة عدة كيلومترات، وكانت معظم الإصابات في الميدان دقيقة. لغم حزب الله مناطق أساسية من الجنوب اللبناني عامداً إلى نشر حقول ألغام على طول خط الجبهة، فارضاً على القوات المهاجمة شق مسالك جديدة تجنباً لعبوات المقاومة، ما كشف مجنباتها وجعلها عرضة لنيران المضاد للدروع.
العدو أعلن في أكثر من مناسبة بأن ضباط وكوادر المقاومة الإسلامية في عالم الهندسة، هندسة المتفجرات، هن الملوك. هذه عبارة هم استخدموها. أمر طبيعي أن يكون هناك أداء متميز لسلاح الهندسة للتخريب أو ما يطلق عليه هندسة المتفجرات، وبغض النظر عن جزئيات وتفاصيل ما ذكروا، ففي إطار المعركة المشتركة الخاصة في مدرسة المقاومة عملت وحدات الهندسة والتخريب مع قوات المشاة ووحدات ضد الدروع. الآن كيف اشتغلوا؟ ماذا اشتغلوا؟ هذه مسائل نتحفظ على أي معلومة يستفيد منها العدو. وإذا كان يوجد عسكري يسمع ما قلت، أفترض أنه فهم علينا جيداً.
المعركة المشتركة. خاض حزب الله مع القوات الإسرائيلية حرباً استخدم فيها مختلف صنوف الأسلحة التي لديه، ومن غرفة عمليات مركزية أدار قوات المشاة والأسلحة المختلفة في رقعة العمليات بمهارة وحرفية عالية. إنها المعركة المشتركة.
من المسائل العسكرية المعقدة ومن الإشكاليات الصعبة تنفيذ المعركة المشتركة والمحافظة عليها. هذا النوع من المعارك يشترك فيه عدة صنوف من الأسلحة: توقيف السلاح، تشغيل السلاح، تحضير السلاح، بعدها يتركز العبء في نقطة معينة من المعركة على صنف من القوات، لنفترض المشاة. بعدها تختلط الأمور وتتعقد، تتشوش الصورة، وبالتالي تبطل القدرة على الاستمرار في المعركة. لماذا؟ لأن المعركة عبارة عن مواقف متغيرة، عبارة عن صراع إرادات، عبارة عن مواجهة بين أفراد، بين أشخاص لا يمكن ضبط اتجاهات عملهم، تفكيرهم، شجاعتهم، خوفهم، تراجعهم، تقدمهم وسلوكهم. هذه المواقف المتغيرة تحد من إمكانية وقدرة القائد على تنفيذ وضبط المعركة المشتركة والاستمرار فيها. المجموعات العسكرية غير النظامية ليست قادرة على إدارة معركة مشتركة. نعم، يمكن أن تبدأ بخوضها، لكن الاستمرار فيها مسألة معقدة إلا مع عدو ضعيف. أما مع عدو مثل العدو الإسرائيلي الذي لديه سلاح جو، يتدخل دائما بالمعركة، وعنده صنوف الأسلحة التي من مسافات بعيدة تشترك في المعركة، وقوة البر التي يتم زجها في آخر مراحل المعركة، في هذا النوع من المعركة أن يتم خوض معركة مشتركة وأن تستمر إلى الآخر هو الذي جعل ضباط الأركان في أمريكا وأوروبا وروسيا والصين يتوقفون مندهشين أمام تجربة وأداء المقاومة.
شكلت قدرة المقاومة على استخدام قوة نارية متناسقة ومتزامنة عنصر حماية ومباغة لقوات المشاة المتقدمة بهدف الالتحام مع القوات الإسرائيلية المتسللة. هنا سجل ضباط الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي إعجابهم بقدرة حزب الله على إدارة معركة مشتركة مع ما تتطلبه من دقة واحتراف وتميز. فأن يعجب بك عدوك فهذه هي بداية هزيمته وبداية انتصارك.
المعركة المشتركة تحتاج إلى قادة متميزين، متمرسين ومحترفين. المعركة المشتركة تحتاج إلى ضبط وسيطرة عالية جداً، القدرة على فهم وتقدير الموقف بشكل دائم ومستمر في مدى المعركة. أخطر شيء يحصل في الميدان هو أن يقع القائد في خطأ التقدير. الهزيمة سببها خطأ في التقدير، والنصر سببه إصابة ودقة في التقدير. عندنا قاعدة عسكرية ثابتة بأن الهزائم لا تحصل بسبب التدمير الكامل للعتاد والمعدات للمقدرات للأسلحة للذخائر. الهزيمة لا تحصل بسبب هذا الموقف. بدرجة أولى وبدرجة رئيسية تحصل الهزيمة بسبب سوء التقدير، بسبب تقدير خاص عند القائد وعند الجنود وعند المقاتلين بأنهم غير قادرين على الاستمرار بالمعركة. وهذا الأمر الذي جعل ربع مليون جندي ألماني ينهارون ويستسلمون أمام جدران ستالينغراد. خوض المعركة المشتركة يحتاج إلى تقدير دائم وتقدير سليم للموقف وقدرة على توظيف هذه الأسلحة وإعطاء الأدوار وتناسق الأدوار بإطار من التقدير التخصصي لكل صنف من صنوف الأسلحة، فتنسجم وتتكامل أدوارها للخروج إلى تقدير كلي بإمكانية خوض هذه المعركة المشتركة والربح فيها وتحقيق الانتصار على العدو.
سمك خارج الماء. يحصل رجال المقاومات الشعبية على قسم كبير من غطائهم واختفائهم عن طريق الاختلاط مع المدنيين، فالمقاومة بحسب ماو تسي تونغ سمك بحره الشعب. غالبا ما وصف حزب الله من قبل إسرائيل بأنه يستخدم المدنيين كدروع بشرية، لكن وفي حرب تموز 2006 كان ميدان المعارك الأساسية في الحرب جنوبي نهر الليطاني بمعظمه خاليا من المدنيين. رغم ذلك تمكن مقاتلو حزب الله من تنظيم صفوفهم للقتال من دون أي غطاء مدني. كان حزب الله وما زال خفيا غير منظور للعدو والصديق. البدلة العسكرية. تستخدم الجيوش التقليدية البزات العسكرية لتمييز المقاتلين من غير المقاتلين. فيما يسعى رجال المقاومات الشعبية إلى الاندماج والتمازج مع المدنيين بدلا من تمييز أنفسهم عنهم، ولذلك فإنهم غالبا ما يرتدون ثيابا مدنية. في تموز 2006 ارتدى أكثرية مقاتلي حزب الله بدلات عسكرية، بل إن ثيابهم وتجهيزاتهم مشابهة لتلك التي لجيوش النظامية. الثياب العسكرية الخضراء أو الرملية، خوذات الرأس، سترات الأمان، الدروع الجسدية، سلاسل العنق المعدنية الحاملة لهوية المقاتل. لقد ترددت وحدات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على فرق حزب الله في الهواء الطلق، لأن حقائب أمتعتهم بدت عن بعد تشبه كثيرا تلك التي لمشاة الجيش الإسرائيلي. ترجمة الأنفاق وحرس القرية. في تموز 2006 تعرضت القرى الجنوبية الحدودية إلى قصف تمهيدي تدميري وشامل. رغم ذلك كانت وحدات حزب الله المتمركزة في القرى قادرة على الظهور مجددا.
The Israeli Defense Forces have invited us to film this. And this is what they discovered. The soldiers told us they've never seen anything like it before. A maze of underground corridors and rooms. There's a kitchen area. Even a toilet and shower.
Sure, used by the Hezbollah guys. They were in here. We found a room that they were making. We found the remains of explosives and batteries and things that they use for mines and things like that.
This bunker stretches 100 meters into the mountains. What's extraordinary about it is the sense of permanence here. The tunnels have been dug out, and the walls have even been cemented and painted. Yet the bunker is just a few hundred meters from this United Nations base set up to monitor the area after Israel withdrew from Lebanon 6 years ago. And just along the border, another UN post, this time within 20 meters of several tiny bunkers, which Israel says have also been dug by Hezbollah guerrillas.
I can't believe that someone built what we saw down there, what is over here, and nobody over here or over there. There's another UN base that's closer to the bunker we were at. Didn't hear or see anything.
منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في أيار 2000 وحزب الله يبني نظاما فعالا من التحصينات والمواقع والأنفاق السرية على الطرف اللبناني من الحدود الدولية، هادفا إلى حماية مقاتليه وتجهيزاته من هجمات برية وجوية إسرائيلية.
تخيل شبكة الأنفاق اللي بيملكها حزب الله دكتور، سامع عنها؟
سمعت ولكني لا أمتلك قوة المخيلة، ولكن أتمنى أن تكون أكبر من مستوى التخيل.
هذه التجربة من اعتمدها قبل
كده؟ اعتمدها الفيتناميون، قتلوا الفيتكونغ وهم أساتذة فيها، وأيضا هناك قوة بعض قوى المقاومة الفلسطينية اعتمدت هذه التقنية.
من نقل برأيك هذه التكنولوجيا إلى حزب الله؟
أعتقد حزب الله ليس بحاجة لأحد ينقل له شيء. الواضح أن قيادات حزب الله والمخططين الذين يعملون في صفوف حزب الله درسوا جميع تجارب حرب العصابات السابقة واستخلصوا منها ما يناسب البيئة اللبنانية والطبيعة اللبنانية من حيث التحصينات ومن حيث الاستحكامات الهندسية ومن حيث تمويه ومن حيث استخدام السلاح المناسب لمواجهة العدو المناسب.
تألفت قوات حزب الله الموجودة داخل القرى من فصائل تضم من 7 إلى 10 مقاتلين عملت بدرجة عالية من الاستقلالية، وقد أثنى العديد من المحللين العسكريين على أداء مقاتلي القرى مطلقين عليهم لقب حرس القرية. كانوا على دراية واسعة ببيئة العمليات وعلى معرفة بنظام التحصينات والأنفاق المتوفرة لديهم. استفادت هذه الفصائل من منظومات تخزين وتحصينات وأنفاق، وتمكنت من تنفيذ مناورات تكتيكية تحت النار بشكل فاجأ الإسرائيلي. إن افتقار إسرائيل لأي معطيات عن منظومة التحصينات والأنفاق التي بناها حزب الله مثل إخفاقاً استخبارياً مميتاً.
كلنا صف متقين
بالنصر المبين
في الارض
منذ مشينا
واحد
نحن اهل السلاح نحن اهل السلاح
نحن اهل السلاح اتجاه الاهداف افتح الأمام على الوضع الطلقي مول سلاحك سدد بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي
يا زائرين في قصدك الله يا زائرين في قصدك الله قوموا نلبي دارهم الله إلى العالم
من كل أرض
في كربلاء في العالم من كل أرض في كربلاء
أيها الثوار بدرب الحسين أيها الثوار بدرب الحسين أنتم فخر الإسلام والمسلمين أنتم فخر الإسلام والمسلمين أنتم القادة للنصر المبين أنتم القادة للنصر المبين فوزتم يا رمز الإباء والفداء نحارب كل جبار عنيد ولنطلب بثأر كل شهيد.
أكثر من ربع قرن مر على تأسيسه، غدا حزب الله منظمة عسكرية مقاومة أتقنت فن الاستفادة من ثورة المعلومات وعصر العولمة. قادته سريعو الحركة، مرنون، أذكياء، مسيسون، دهاة إعلاميون، نجحوا في تقديم رسالة إعلامية عالمية عن أحقية قضيتهم ومظلومية شعبهم وكفاءة مقاتليهم وقدرتهم على هزيمة عدوهم بطريقة أقنعت الخبراء والمراقبين والجمهور والرأي العام وأثارت إعجابهم. 50 عاماً الماضية منذ الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى فيتنام وبيروت وبغداد وكابول، استطاعت أفلام الدعاية الأمريكية أن تقدم صورة عن مقاتل غربي خارق لا يهزم، ناجحة بسلب المواطن العربي القناعة ثم الرغبة في جدوى قتال الجندي الغربي وبالتالي الإسرائيلي. في المقابل عززت المشاهد التي بثها حزب الله للعالم من حزيران 82 راوياً بالصورة مسيرة نضاله حتى النصر القناعة لدى المواطن العربي أن المارد استيقظ من جديد. لقد نجح حزب الله بخلق وعي جديد وصورة نمطية جديدة عن مقاتل عربي مقتدر عقائدي عنيد واثق بنفسه مؤمن بالله مقاتل لا يهزم. ولمن نسي التاريخ أو لم يقرأه جيداً فإن الجندي الأمريكي هزم في فيتنام، هزم في بيروت، ويهزم في العراق وأفغانستان، أما مقاتل حزب الله فما زال يسطر الانتصارات منذ العام 82 وحتى اليوم، والحرب سجال.